بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا في متابعتنا لهذه الحلقة. ماذا بعد مبايعة المسلمين للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه؟ وكيف كانت ردود أفعال التواصل بين الإمام ومعاوية؟ وبما اتصفت لغة الخطاب؟ وكيف تبدت حكمة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في رأب الصدع بين المسلمين، لا سيما في تلك المرحلة حيث وقفت الأمة على مفترق خطير؟ تفاصيل أوفى بعهدة الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم دوما مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي الكريم. السلام عليكم سماحة الشيخ.
مشكور عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن بايع المسلمون إمامهم الحسن عليه السلام، بقي معاوية بأهل الشام على ما كان عليه في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من المعاندة وشق عصا الطاعة، مستأثرا بولاية الشام، جامعا حوله الطلقاء والعتقاء وأبناءهم وكل وصولي انتهازي من العرب وشذاذ الآفاق. فأخذ الإمام الحسن عليه السلام بترتيب أولوياته وثبت الولاة على المناطق، ثم أرسل كتابا إلى معاوية يقيم عليه الحجة، سأنقل نصه كاملا. من الحسن بن علي إلى معاوية بن أبي سفيان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن الله جل جلاله بعث محمدا رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين وكافة للناس أجمعين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. رسالات الله، فأدى رسالات الله وقام بأمر الله حتى توفاه الله غير مقصر ولا وان، وبعد أن أظهر الله به الحق ومحق به الشرك وخص به قريش خاصة، فقال له: وإنه لذكر لك ولقومك. فلما توفي تنازعت سلطانه العرب، فقالت قريش: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه، ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد وحقه. فرأت العرب أن القول ما قالت قريش، وأن الحجة في ذلك لهم على من نازعهم أمر محمد، فأنعمت لهم وسلمت إليهم. ثم حاججنا نحن قريشا بمثل ما حاججت به العرب، فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها، إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج. فلما صرنا أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وأولياءه إلى محاجتهم وطلب النصف منهم، باعدونا واستولوا بالإجماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنة منهم لنا، فالموعد الله وهو الولي النصير. ولقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبينا، وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام، وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب في ذلك مغمزا يسلمونه به، أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده. فاليوم فليتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله، لا بفضل في الدين معروف ولا بأثر في الإسلام محمود، وأنت ابن حزب من الأحزاب وابن أعدى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وكتابه. والله حسيبك فسترد فتعلم لمن عقب الدار، وبالله لتلقين عن قليل ربك ثم ليجزينك بما قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد. إن عليا لما مضى لسبيله رحمة الله عليه يوم قبض ويوم من الله عليه بالإسلام ويوم يبعث حيا ولاني المسلمون بعده، فأسأل الله ألا يؤتينا في الدنيا الزائلة شيئا ينقصنا به في الآخرة مما عنده من كرامة. وإنما حملني على الكتاب إليك الاعتذار فيما بيني وبين الله عز وجل في أمرك، ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين، فدع التمادي في الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أواب حفيظ ومن له قلب منيب. واتق الله وباعد البغي واحقن دماء المسلمين، فوالله ما لك خير في أن تلقى الله في دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به. وادخل في السلم والطاعة ولا تنازع الأمر أهله ومن هو أحق به منك، ليطفئ الله النائرة بذلك ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين. وإن أنت أبيت إلا التمادي في غيك سرت إليك بالمسلمين فحكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هنا أقام الإمام الحسن عليه السلام بكتابه هذا الحجة بكل وجوهها، فقد بين أن الخلافة إنما أخذها من أخذها من القوم دون سائر العرب بحجة واحدة فاردة، وهي أن قريش أولى بسلطان محمد صلى الله عليه من بعده لقرابتها وعصبتها له، وأن الحجة نفسها تصلح من أهل البيت عليهم السلام على سائر قريش من باب أنني أحتج بما تحتجون به، لكن قريش أبت ذلك، فكان الموقف التاريخي لأهل البيت عامة ولعلي عليهم السلام خاصة المسالمة في ذلك حفظا للسلم الأهلي ومنعا لاصطياد الأحزاب والمنافقين في الماء العكر، مما يدل على أن أهل البيت هم أحرص المسلمين على الإسلام والمسلمين. ويثير الإمام تعجبه من توثب معاوية على أمر ليس له فيه أي نصيب عند الله ورسوله والمؤمنين، لأن لا فضل له في الدين معروفا ولا أثر له في الإسلام يحمد عليه، بل هو وأبوه رأس الأحزاب الذين عادوا الرسول والقرآن، وهو بذلك يشير إلى استحالة في التشريع أن يتولى أمثال معاوية من الطلقاء أمور المسلمين، لأن الله تعالى نفى عنهم الولاية مطلقا بقوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ومعلوم أن لا أحد من الطلقاء كان مهاجرا، فليس للمسلمين من شيء في ولايتهم. ثم أعلمه أن المسلمين ارتضوه خليفة يدير شؤونهم، وهو يحتج عليه بما أظهره معاوية من اعتقاد بأن البيعة تكون من الناس وليس نصا من الله عز وجل، وإنما يكتب الإمام عليه السلام له من باب الإعذار إلى الله تعالى حرصا على دماء المسلمين أن تراق، ويذكره بأنه لا مناص له من الاعتراف بأنه أحق منه بالأمر، سواء بالموازين الإلهية أم بموازين العقلاء ذوي الألباب. وقال له لا تنازع الأمر أهله، مذكرا بعبارة طالما رددها رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الناس له في العقبة الأولى والثانية وغيرهما من البيعات، أن لا ينازع المسلمون في الأمر أهله، وأهله هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويصرح الإمام عليه السلام أن معاوية بمواقفه هو متماد في الغي، ولا حل له إلا بالدخول فيما دخل به الناس أو أن يسير إليه الإمام عليه السلام بالمسلمين باعتباره فئة بغت حل قتالها، ويبدو أن الرسائل تواترت بينه وبين معاوية الذي كان آخر جوابه للرسولين اللذين أرسلهما الإمام عليه السلام وهما جندب بن عبد الله الأزدي والحرث بن سويد التميمي. ارجعا، هذا جواب معاوية، فليس بيننا وبينكم إلا السيف. ويبدو أن الرسول جندب بن عبد الله كان قد لاحظ إضمار معاوية للحرب ونشاطه لها خلال تواجده في الشام، لأنه عندما عاد قال للإمام عليه السلام: إن الرجل سائر إليك، فابدأه بالمسير حتى نقاتله في أرضه وبلاده وعمله، فأما أن تقدر أنه ينقاد لك فلا والله، حتى يرى منا أعظم من يوم صفين. وهنا نعلم أن الرجل يقول لإمامه أن لا أمل على الإطلاق في أن يرضخ معاوية لخلافة الإمام عليه السلام، وليس لدائه إلا دواء واحد وهو الحرب بزخم أشد من زخم صفين. وقد صدق الرسول في ذلك، إذ يروي صاحب مقاتل الطالبيين أن كتاب الإمام الحسن عليه السلام وصل إلى معاوية، وبدل أن ينحني للحجة ويدخل في طاعة إمامه بما يوجب له الفوز في الدنيا والآخرة ويسجل له التاريخ أنه ارعوى عما فيه وحقن دماء المسلمين، ما كان منه إلا أن كتب إلى عماله جميعا كتابا بنسخة واحدة للكل، من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قبله من المسلمين: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤونة عدوكم وقاتل خليفتكم، إن الله بلطفه وحسن صنعه أتاح لعلي بن أبي طالب رجلا من عباده فاغتاله فقتله، فترك أصحابه متفرقين مختلفين، وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم، فأقبل إلي حين يأتيكم كتابي هذا بجهودكم وجندكم وحسن عدتكم، فقد أصبتم بحمد الله الثأر وبلغتم الأمل، وأهلك الله أهل البغي والعدوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاجتمعت العساكر إلى معاوية الذي يشمت بموت ومقتل أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وصفيه وحبيبه، بل أحب الخلق إلى الله ورسوله، مادحا قاتله بأنه من عباد الله، مصمما على اتهام الإمام عليه السلام بقتله عثمان بن عفان، وهو أي معاوية من خذله حين استنصره كما يعلم المسلمون جميعا. ثم يشير إلى أن أصحاب علي متفرقون مختلفون، وهو أمر واقع، بحيث أن تخطيطه في تفريق الناس عن علي عليه السلام في حياته كان قد آتى أكله بين بعض الزعماء الوصوليين الكارهين للحق والمنغمسين بالباطل، وهو كان ينوي إما أن يقتل الإمام عليه السلام بين جيوشه بتخاذل أكثرهم عنه، وإما أن يأسره، وإما أن ينتزع منه تنازلا عن الخلافة، وقد تجاوب معه الكثيرون كما سيتضح معنا لاحقا. فانتهز الفرصة بموت علي عليه السلام، وصحيح أن تولية الناس للإمام الحسن عليه السلام قد صدمه بقوة، لأنه لا يملك ضد الإمام الحسن شيئا، فهو ابن بنت رسول الله، وهو صبته وأحد ريحانتيه، ولا مغمز له أو لغيره فيه، غير أننا نعتقد أن ما شجع معاوية على المضي قدما في خطئه أن عملاءه وصغار النفوس هم الذين استحثوه على ذلك، غير مبالين بمقام الحسن عليه السلام. وماذا يريد معاوية سوى أن تفقد الأمة حسها بقيمة كبارها وعظمائها، ليجد له كرسيا خاليا يجلس عليه، فبادر إلى دعوة ولاته بجيوشهم وكامل عدتهم، ولم يكتفي بذلك بل تحرك نحو العراق واثقا تماما من الأرضية المتزلزلة التي خبرها وعلم شؤونها من خلال كتب كثير من زعمائها ورنين ذهبه الذي دسه خلال سنوات طويلة في جيوبهم فأخرس بها ألسنتهم عن قول الحق واستنفرهم ببريقه إلى مناصرة الباطل. وهنا وقفت الأمة على مفترق خطير في تاريخها، إذ كان الخيار لديها واضحا لا مراء فيه، إما وصي رسول رب العالمين الطاهر ابن الطاهرين، وإما معاوية والملك العضوض الذي نبه له رسول الله صلى الله عليه وآله. فلنتتبع في الحلقات القادمة خيارات هذه الأمة.
جزاكم الله أحسن الجزاء سماحة الشيخ،
وإياكم إن شاء الله.
قلتم في طبعا سياق بحثكم سماحة الشيخ أن الإمام الحسن عليه السلام أقام الحجة كاملة على معاوية من خلال كتابه.
نعم.
طيب حبذا لو بينتم لنا أوجه الحجية بشكل مفصل لنا وللمشاهدين.
ماذا قال الإمام؟ قال: جاءت قريش بعد وفاة رسول الله فاحتجت على العرب، قالت: نحن قبيلته وأسرته ونحن أولى الناس به. فحاجت قريش العرب بالقرابة، سكت الأنصار، سكت بقية العرب، قالوا: نعم معكم. واحتججنا نحن أهل البيت على قريش بمثل ما احتجت به على العرب، نحن الأقرب إلى رسول الله، نحن بنو هاشم. طيب أنصفونا كما أنصفتكم العرب؟ ما أنصفونا، واستولوا على الخلافة. زين، ليش ما حركنا ساكن؟ نحن لم نحرك ساكن لأننا حريصون على الالتزام التام بالسلم الأهلي للمجتمع. وجدنا أن حسائك النفاق كانت بادية، فقال أبي علي: لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور بها إلا علي خاصة. جيد، وهودي اللي توثبوا على الخلافة قط من المهاجرين الأوائل، ماشي سكتنا. لكنني أتعجب من توثبك يا معاوية، أنت طليق ابن طليق. على فكرة معاوية ابن أبي سفيان متى أسلم؟ إذا كان قد دخل رسول الله إلى مكة بعد هجرته بثمان سنوات،
نعم،
ومعاوية لم يكن في مكة، وعندما دخل أبوه في الإسلام خوفا على رقبته كان قد شطط يم وجهه يم البحر، راح باتجاه الساحل، ساحل جدة يعني الآن، أرسل كتابا إلى أبيه يلومه فيه على دخوله في الإسلام، وتأخر دخوله في الإسلام إلى ما بعد عودة رسول الله إلى المدينة، يعني في السنة التاسعة للهجرة. طليق ابن طليق، شو يعني طليق؟ خلي إخواننا المشاهدين يفهم. عندما يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بلد حاربته على مدى ما لا يقل عن 20 عام، ما حاربوه في مكة وأخرجوه منها، ثم جيشوا الجيوش إلى بدر وأحد والخندق وغيرها وتحالفوا مع اليهود، عندما يدخل غازيا إلى مكة بكامل عدته وسلاحه، إما أن يفتحها عنوة وبالتالي يصبح أهلها أسرى لديه، وإما أن يفتحها صلحا وبالتالي على حسب مجريات الصلح. دخلها رسول الله بما يشبه العنوة، استسلموا، لم يصالحوا، لم يهادنوا. قال: من دخل بيته كان آمنا، من دخل الحرم كان آمنا، إلى آخره، حط القواعد، ثم وقف فيهم خطيبا، قال: أنا فيني أؤسركم وأنتم عبيد عندي، فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أعتقهم، أطلق سراحهم، طليق. بينما عندما هاجم ثقيف واستولى عليهم قال: اذهبوا فأنتم العتقاء. الطلقاء هم أهل مكة، والعتقاء هم ثقيف أهل الطائف. فإذا اللفظ له مدلول، ما بيصير طليق ابن طليق أن يأتي فيتحكم برؤوس المهاجرين والأنصار، وإلا على أي أساس السابقة؟ لماذا ذكر الله السابقة والسابقون السابقون؟ ليش الله ذكر قدم المهاجرين على الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ هاو ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
نعم،
وهذا ما احتج به أئمتنا على بني العباس في وقت لاحق. فعم يقول له أنت ثم هاو المسلمين ولوني أمورهم، إن كنت ترى مدرسة الشورى فبالشورى أنا جيت. فشوف يا معاوية، عندك فرصة تاريخية أن ترعوي عن غيك وتدخل في السلم حاقنا دماء المسلمين، وإلا أنا مضطر أن أعتبرك فئة باغية يجب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله. هلأ نتيجة القتال شو بيصير؟ ما بهمني، أنا بهمني أن أكون منسجما مع مبدئيتي ونموذجيتي، وهذا وجه الحجية في ما قاله الإمام في رسالته إلى معاوية، طبعا في رسائل كثيرة، لكن هذه عمدتهم تقريبا.
طيب سماحة الشيخ، هل أن معاوية اعتمد خطة سابقة أو سالفة، أم أنه خطط لمواجهة الإمام الحسن عليه السلام؟
كانت خطته مجهزة من صفين منذ
سابقة
أن شاهد طبيعة الناس اللي بصفين، عرف أن له أمل. هو من الأساس منذ متى تخلى أبو سفيان عن طموحاته؟ يوم بويع عثمان بن عفان يروي جملة من رواة أهل السنة والشيعة أنه قال أفي المجلس كان قد كف بصره، عندما بويع عثمان قال أفي المجلس غير أموي؟ قالوا لا. قال تلقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. ثم أمر عبدا له قال قدني إلى قبر حمزة. وصل إلى قبر حمزة ضربه برجله، قال قم يا عقاق. العقاق تستعمل في اللغة العربية لأمرين، إما للغراب فيقال له عقاق، أو لأنه عاق لأبويه فيقال أنه كثير العقوق فهو عقاق. يبدو يشير إلى الغراب لأن الحمزة صلوات الله وسلامه عليه كان يلبس السواد في الحرب، فربما لقبه بذلك. قال قم يا عقق، إنما قاتلتنا عليه بالأمس أصبح في أيدينا اليوم، وهو هاجس الملك. لما دخل رسول الله بعشرة آلاف جندي صلى الله عليه وآله إلى مكة، أبو سفيان واقف حد العباس، قال أصبح ملك ابن أخيك عظيما، ملك ابن أخيك. قال ويحك، إنها النبوة، شو بتحكي بملك؟ منذ متى طمع بها معاوية؟ منذ أن صيرها الخليفة الثاني شورى بين ستة، يعني عندما يصبح الزبير مؤهل للخلافة، وطلحة مؤهل للخلافة، وسعد بن أبي وقاص مؤهل للخلافة، وعبد الرحمن بن عوف مؤهل للخلافة، خير إن شاء الله. ليش الآن دلني وين كان هناك موقف جليت به؟ ما بدي فوت بأسماء، أين مواقف هؤلاء؟ أين مواقف هؤلاء فقط؟ فمن هنا انفتح له المجال. فأبو سفيان كان يخطط، كان زعيما لقريش، لم تستل منه الزعامة إلا حين أرغم على الدخول في الإسلام، أخذها سهيل بن عمرو لأشهر محدودة، وهو يطمح للزعامة ويريد لأبنائه أن يكونوا زعماء. حدا بس يفسر لي ليش يعين يزيد بن أبي سفيان والي على الشام وقائدا للجيوش من قبل أبي بكر، مجرد أن مات يعين مباشرة معاوية بن أبي سفيان ويبقى 20 سنة دون رقيب أو حسيب، ويسميه عمر بن الخطاب كسرى العرب؟ لا، لماذا لم يحاسبه كما حوسبت بقية الولاة؟ لأنه في هيمنة أموية داخل قريش، حتى الخليفة كان يرهب هذا الجانب ويسميه كسرى العرب، وهو يعلم موبقاته ويعلم أنه لا سابقة له في الإسلام. كل الولاة حوسبوا، خالد بن الوليد حاسبوا، عمرو بن العاص حاسبه، أبو هريرة اعتلاه بالدرة ضربوا، في 2 لم يحاسبوا، قنفذ العدوي ومعاوية بن أبي سفيان. قنفذ ليس هنا موضع تبيان لماذا لم يحاسب. إذن طموحات مشروعة. ثم ترك عثمان ليموت ليتخذ من دمه ذريعة لما يريد له. قميص عثمان وأصابع زوجته نائلة، 4 أصابع، علقت على منبر دمشق وذهبت مثلا بين العرب، فأصبحت قضية قميص عثمان تقال أمام الناس كمثل قميص عثمان، يعني الواجهة حق والخلفية باطل، هذا ما يعني هذا المثل تدركه الناس تماما. معاوية حاول بكل ما أوتي من قوة أن يصل إلى مبتقاه، مخطط للموضوع، مجهز رؤوس النفاق وعم يراسلهم وعم يبعث لهم أموال لاغتيال علي بن أبي طالب سلام الله. هلأ صدم أولا بالحسن، لأنه الإمام الحسن في وجدان الأمة أنه متصل نسبا برسول الله أكثر من علي، عنده هامش قبول في قلوب المترددين أكثر من الإمام علي صلوات الله. صدم معاوية، لكن ما شجعه على ذلك استمرار الحزب الأموي والحزب القرشي والمنافقين في توطيد أمله بهذه الخلافة، وهذا ما حصل، لأنهم يريدون أن يكون لهم حظوة عند رجل لا يمكن أن يعدل بينهم، وبالتالي يمكن أن يحقق لهم مصالحهم الخاصة. أضف إلى ذلك، أنا أعتقد أن في الجبلة والتركيب المحب لأهل البيت محب والمبغض مبغض، يا علي لا يبغضك إلا كل منافق ولا يحبك إلا كل
مؤمن. أحسنتم صلى
أحسن الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا لله.
مشاهدينا الأفاضل أيضا شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة. وقبل الختام، هذا قول للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، حيث يقول: يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت في بطن أمك، فجد فيما بين يديك. مشاهدينا الأعزاء، غدا موعد آخر لمتابعة سيرة حياة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بنفس الزمان والمكان، بصحبة الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.